والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الاستدلال على العقول العرضية أو أرباب الأنواع بالدليل الثالث، وهو قاعدة إمكان الأشرف، ومفادها إذا وجد الفرد الأخس فلا بد أن يوجد الفرد الأشرف قبله. فمثلا إذا جئنا إلى النوع الإنساني فقد وجد فيه الفرد الأخس، لأن الفرد الإنساني فاقد لكثير من الكمالات، فيحصلها عن طريق الخروج من القوة إلى الفعل. وإذا وجد هذا الفرد الأخس فلا بد أن نلتزم بوجود الفرد الأشرف الحائز لكل كمالات النوع الإنساني بنحو فعلي. هذا خلاصة الدليل الذي تقدم في الدرس السابق. وإذا وجد ذلك الفرد الحائز للكمالات فلا بد أن يكون مجردا، وهو الذي يسمى برب النوع، وكل نوع بهذه الطريقة يكون له رب، فتوجد لدينا عقول عرضية. هذا خلاصة الاستدلال. الجواب، نسأل المستدلين بقاعدة إمكان الأشرف لإثبات وجوب وجود الفرد الأشرف عند وجود الفرد الأخس، نسألهم هذا السؤال: هل يشترط أن يكون ذلك الفرد الأشرف داخلا تحت ماهية الفرد الأخس؟ يعني أن يكون الفردان داخلين تحت ماهية واحدة، أو لا يشترط ذلك، بل يمكن أن يكون الفرد الأشرف مندرجا تحت ماهية هي غير ماهية الفرد الأخس؟ احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول، وهو ما ذهب إليه مشهور القائلين بقاعدة إمكان الأشرف، مشهور القائلين بهذه القاعدة ذهبوا إلى هذا الشرط، فاشترطوا أن يكون الفرد الأشرف والفرد الأخاص داخلين تحت ماهية واحدة، يشتركان في ماهية واحدة، فالفرد الأشرف للإنسان والفرد الأخس كلاهما هو إنسان، كلاهما هو حيوان ناطق، فيشترطون ذلك. وإذا سألناه لماذا تشترطون دخول الفرد الأشرف تحت ماهية الفرد الأخس، لماذا تشترطون ذلك؟ لأجابوا بأننا نريد بهذا الاستدلال إثبات وجود الأشرف، وإثبات وجود الأشرف متوقف على إثبات إمكان وجود الأشرف، لأن وجود الشيء مسبوق بإمكانه، فغرضنا من الاستدلال إثبات وجود الأشرف، لكن إثبات وجود الأشرف يتوقف في الرتبة السابقة على إثبات إمكان الأشرف، وإثبات إمكان الأشرف يتوقف على إثبات كون ماهيته ممكنة، وهذا ما لا يمكن الوصول إليه إلا إذا قلنا بأن الأشرف والأخس يشتركان في ماهية واحدة. لماذا؟ وذلك لأنهما لو اشتركا في نفس الماهية بإمكاننا أن نقول بما أن الفرد الأخس موجود ومتحقق خارجا، فهذا معناه أن ماهيته ممكنة، وإلا لو كانت ماهيته ممتنعة وجد الأخس أو لم يوجد؟ لم يوجد. إذن وجود الأخس دليل على أن ماهيته ممكنة، وكون ماهية الأخس ممكنة يدل على أن الأشرف ممكن. لماذا؟ لأننا فرضنا أن ماهية الأشرف هي نفس ماهية الأخس، فوجود الأخس يدل على إمكان هذه الماهية، وهذه الماهية مشتركة بين الأخس والأشرف، فالنتيجة إذن الأشرف ماهيته ممكنة لأنها نفس ماهية الأخس. ومن هنا سميت هذه القاعدة بقاعدة إمكان الأشرف، قاعدة إمكان الأشرف. ليش؟ لأنك كيف تستطيع إثبات إمكان الأشرف؟ عن طريق من؟ عن طريق وجود الأخس. نقول وجود الأخس دليل على إمكان ماهيته، فإذا كان الأشرف مندرجا تحت نفس الماهية صار الأشرف ممكنا. ولهذا نشترط دخول الأشرف في نفس ماهية الأخس، وإلا لو كان الأشرف له ماهية أخرى غير ماهية الأخس لما استطعنا أن نتوصل إلى إمكان الأشرف. لماذا؟ لأن وجود الأخس إنما يدل على إمكان ماهيته ولا يدل على إمكان ماهية الأشرف التي هي ماهية أخرى. إذا فرضنا أن الأشرف له ماهية غير ماهية الأخس فلا طريق إلى إثبات إمكان الأشرف عن طريق إثبات وجود الأخس. لماذا؟ لأن إثبات وجود الأخس غاية ما يثبته إمكان ماهية الأخس نفسه، ولا يثبت لنا ماهية غيره أو إمكان ماهية غيره، فلا يبقى لدينا طريق لإثبات إمكان الأشرف، إذ يمكن أن تكون ماهيته ممتنعة. احتمل ذلك، فلا نستطيع أن نقول إذا وجد الأخس وجب أن يوجد الأشرف قبله. هذا إنما يمكن إذا قلنا باندراجهما تحت ماهية واحدة. ومن هنا اشترط المشهور أن يكون الأشرف والأخس مشتركين ماهية. إذن الاحتمال الأول وهو الذي اختاره المشهور من القائلين بالقاعدة هو أن يكون الفرد الأشرف مندرجا وداخلا في ماهية الفرد الأخس. إذا كان الأمر كذلك فالقاعدة لا تفيدنا في المقام. لماذا؟ لأن قاعدة إمكان الأشرف يشترط فيها اشتراكهما في الماهية، يعني الأخس والأشرف، وهذا ما لا يمكن إثباته في المقام. لا يمكن أن نثبت أن رب النوع والفرد الأشرف هو داخل في نفس ماهية، أو ماهيته هي نفس ماهية الفرد الأخس. هذا لا يمكن إثباته. لماذا؟ وذلك لأن غاية ما يثبته البرهان وقاعدة الأشرف هو إذا وجد الفرد الأخس والأقل كمالا فلا بد أن يوجد الأشرف الذي هو أعلى منه كمالا. لكن هل هما مشتركان في الماهية؟ هذا لا يمكن، لا يمكن إثباته. بعبارة أخرى، إن قاعدة إمكان الأشرف تريد أن تقول بوجوب وجود الأشرف قبل وجود الأخس، وهذا معناه أن الترتب بينهما ترتب طولي بين الأخس والأشرف، والترتب الطولي معناه أن الأشرف علة للأخس. وإذا كان كذلك فغاية ما يثبته أن جميع الكمالات الموجودة في الأخس هي موجودة عند الأشرف بنحو أعلى ولكن كون الأشرف حائزا لملاكات الأخس وزيادة، هذا لا يعني أن الأشرف داخل في نفس ماهية الأخس، ما في ربط. وإلا هذه قاعدة عامة، كل علة واجدة لكمال معلولها بنحو أعلى الشرة، مع أن العلة قد لا تكون داخلة في نفس ماهية معلولها. كمثال على ذلك العقل الأول والعقل الثاني، فإن العقل الأول حائز على جميع كمالات العقل الثاني الذي هو معلوله بنحو أعلى وأشرف، ولكن هذا لا يستلزم دخول العقل الأول والعقل الثاني في ماهية واحدة. بل قلنا سابقا إن المجردات كل نوع منها شنو منحصر بفرق، ولا يمكن أن يكون العقلان داخلين تحت ماهية واحدة، بل أحيانا نجد أن العلة لا ماهية لها، يعني واجدة لكمال المعلول لكنها لا ماهية لها أصلا، كما في الواجب سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عالم الإمكان، فإن الواجب سبحانه وتعالى واجد لجميع كمالات عالم الإمكان نحو أعلى وأشرف، لكنه مع ذلك ليس له ماهية. إذن كون وجود واجدا لكمالات وجود آخر هذا لا يعني أنهما داخلان تحت ماهية واحدة. إذن إذا التزمنا بقاعدة الأشراف فلا يمكن أن تجري في المقام، لأنها مشروطة بكون الأشرف والأخاس داخلين تحت ماهية واحدة، وهذا ما لا يمكن إثباته في قضية رب الأنواع والعقول العرضية، لأنه غاية ما يثبته أن هذا الفرد الأخس المادي كل كمالاته موجودة عند ربه رب النوع، ولا يلزم من ذلك أن يكون رب النوع داخلا في ماهية الأخس، هذا ما لا يمكن إثباته. إذن القاعدة شنو؟ لا تفيدنا في المقام لإثبات رب الأنواع أو العقول العرضية، هذا كله بناء على شنو؟ على الاشتراط، بناء على الاشتراط. قال إيه ما تجري هنا بعد، حتى لو قلنا بها ما تفيدنا في محل الكلام. إيه واضح؟ إيه؟ يعني حتى لو قلنا بصحتها في محل كلامنا ما تجري، لأن شرطها لا يمكن إثباته في محل الكلام.
بالنسبة لهذا القاعدة أنه إمكان وجود هذا الوصف، لكن إحنا مشينا كلام نحن المطلوب إثباته.
إحنا الآن بعدنا ما مكملين شنو دليل القاعدة، سيأتي في التنبيه أنه إذا كان ممكنا إذن يجب وجوده، راح نثبت هذه الملازمة وين؟ في البراهين على قاعدة إمكان الأشرف. نقول إذا أثبتنا إمكان وجود الأشرف إذن يجب أن يوجد، لأنه لو كان ممكنا ولا يوجد مع أنه مجرد والمجرد يكفي في وجوده إمكانه الذاتي، فهذا لا يرجع إلا عجز في الفاعل، والله سبحانه وتعالى ليس عجز، سنشرحه تفصيلا. قال وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشراف مشروط، هذا هو الاحتمال الأول أو القول الأول، وهو ما ذهب إليه مشهور القائلين بالقاعدة، مشروط بكون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة. سؤال، لماذا يشترط ذلك؟ لماذا اشترط المشهور كونهما داخلين تحت ماهية واحدة؟ قالوا حتى، هاي حتى في الحقيقة جواب لإشكال أو سؤال مقدر، لماذا نشترط ذلك؟ الجواب حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته، وهذا لا يمكن إلا إذا افترضنا وحدة ماهيتهما، إذا كانت ماهيتهما واحدة فوجود الأخذ دليل على إمكان هذه الماهية فيثبت إمكان الأشرف، أما لو كانا داخلين تحت ماهيتين فوجود الأخذ يدل على إمكان ماهية الأخذ ولا يدل على إمكان ماهية الأشرف. ومجرد صدق مفهوم على شيء، الآن نرجع لأصل المطلب، جاوبنا عن هذا السؤال المقدر حتى يدل، خليها بين قوسين أفضل، حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته سد القوس. هذه الجملة كلها جواب لسؤال مقدر. نرجع الأصمت، جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة. انت كمل بعد، وهذا غير ثابت في محل كلامنا. لماذا؟ قد تقول إن هذا الفرد الأشرف يصدق عليه إنسان كما يصدق على الفرد الأخس أنه إنسان. الجواب، مجرد صدق مفهوم الإنسان على الأشرف وعلى الأخس لا يدل على اشتراكهما في الماهية، لا يدل على اندراجهما تحت هذه الماهية الواحدة. لماذا؟ لماذا؟ لأن صدق المفهوم على فردين إنما يدل على اشتراكهما في الماهية إذا كان هذا الصدق بالحمل الشائع. بالحمل الشائع نقول زيد إنسان، ونقول أيضا عمرو إنسان بالحمل الشائع، حينئذ هذا الحمل الشائع يدل على ماذا؟ على اشتراكهما في الماهية. أما في محل كلامنا فالحمل ليس شائعا، بل هو من حمل الحقيقة والرقيقة. لأننا نفترض أن وجود الأشراف أو رب النوع قبل وجود زيد الذي هو الفرد المادي الخارجي. قبله يعني شنو؟ يعني بينهما طولية، يعني بينهما علية، وحمل العلة معلول أو المعلول على العلة هو حمل الحقيقة، وحقيقة مرجعه إلى القول بأن جميع الكمالات الموجودة في المول هي موجودة في علته بنحو أعلى وأشرف. ولهذا يقول، ومجرد صدق مفهوم على شيء لا يدل على كون ذلك الشيء فردا لذلك المفهوم حقيقة. صدق مفهوم الإنسان على هذا الفرد الأشرف لا يعني أن هذا الفرد الأشرف شنو؟ فرد من ماهية الإنسان، وإنما فقط وفقط يدل على أنه واجد لكمالاته، ووجدانه لكمالاته لا يعني اندراجه تحت ماهيته، لا يعني اندراجه تحت ماهيته. وإلا لو كان الأمر كذلك فكل علة هي واجدة لكمالات معلولها، هل هذا يعني اندراجهما تحت ماهية واحدة؟ لم يلتزم بذلك أحد. لهذا يقول، لا يدل على كون ذلك الشيء فردا لذلك المفهوم حقيقة، كما أن كل علة موجدة يعني فاعلية هي واجدة لجميع كمالات المعلول التي يعني هذه الكمالات بها ذلك المعلول هو هو مع وجدانها لكمالاته، لكنها شنو؟ لا تشترك معه ماهية. ولا يجب مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ كون العلة واجدة لجميع كمالات المعلول لا يجب معه أن تكون علة كل شيء متحدة الماهية مع معلولها. لا يمكن أن تكون العلة لها ماهية والمعلول له، كما في العقل الأول والعقل الثاني، فالعقل الأول له ماهية تتباين وتختلف مع ماهية العقل الثاني. زين، هل يمكن أن يكون تحت ماهية واحدة أو أصلا يستحيل ذلك؟ احنا نقول لا يجب، نقول لا يجب أن تكون علة كل شيء متحدة الماهية مع معلولها. لا يجب يعني شنو؟ يعني يمكن أن تكون متحدة ويمكن شنو؟ ألا تكون. يعني يمكن أن تكون العلة والمعلول مندرجين تحت ماهية واحدة، ويمكن أن لا يكون مندرجين. يعني كيف يمكن أن يكون مندرجين تحت ماهية واحدة؟ علة ومعلول مرتبتان وجوديتان، علة في مرتبة أعلى مرتبة أشرف، والمعلول في مرتبة أدنى وأخس، كيف يمكن أن يشتركا في ماهية؟ الجواب يمكن أن يجاب عنا بعدة طرق، نشير إلى طريقة واحدة وهي بناء على القول بالتشكيك في الماهية كما ذهب إليه شيخ الإشراق. نقول لدينا علة ولدينا معلول وماهية واحدة، لكن هذه الماهية الواحدة شنو؟ مشككة، لها مرتبة أقوى وهي مرتبة العلة، ومرتبة أدنى وهي مرتبة المعلول. المهم هذا بحث آخر. المهم ليس لدينا قاعدة كلية تقول كل علة لا بد أن تكون مندرجة شنو؟ تحت ماهية معلولها. لا، يمكن أن تكون العلة غير مندرجة تحت ماهية معلولها، بل يمكن أن تكون العلة لا ماهية لها كما في الواجب سبحانه وتعالى. إذن ليس لدينا دليل على اشتراك الأشراف والأخس في الماهية الواحدة لكي تجري القاعدة. لا، القاعدة لا تجري هنا. ولا يجب مع ذلك أن تكون علة كل شيء متحدة الماهية مع معلولها. فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان، مثلا، يعني نحن ما نتكلم عن النوع الإنساني فقط، أنواع كثيرة. فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان مثلا، هذا يا إنسان الأخس لو الأشرف؟ هذا الأخس. فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان مثلا كزيد وعمر وخالد، كون هذا الكمال موجودا لشيء اللي هو ياهو ذلك الشيء وهو الأشرف الذي هو علته وانطباقه عليه، لا يكشف عن كونه كون من؟ كون من ذلك الشيء الأشرف، لا يكشف عن كونه ذلك الأشرف الواجد لكمال الأخاس فردا لماهية الإنسان لمجرد كونه واجدا لذلك. ما لذلك؟ للكمالات التي بها الإنسان إنسانون. مجرد كونه واجدا لكمالات الإنسان لا يعني أنه إنسان، وإلا كل علة واجدة لكمال معلولها مع أنها ليست داخلة في ماهيته. وبعبارة أخرى، صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي، يا الإنسان الكلي، كل مو الكلية المنطقية وإنما رب النوع الأشرف اللي سميناه كلي بأي معنى؟ استواء النسبة إلى الأفراد اللي هو المعنى الرابع. صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي الذي نعقله. ليش قال نعقله؟ نعقله يعني علم حصولي، ومن الواضح أن علمنا بهذا الفرد الأشرف هو علم حضوري أو حصولي؟ حصولي وليس حضوريا، ولهذا قال نعقله الذي نعقله. صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي الذي نعقله لا يدل على كون معقولنا وهو الإنسان الكلي الأشراف فردا للماهية النوعية الإنسانية، لا يدل على ذلك. إيه هو هذا نفس النتيجة راح تصير. أنت احتمال أنه ما موجود هذا وين يكون عادة؟ إذا أكو علم حضوري، يخل العلم الحضوري شنو؟ لا يمكن أن تقول يمكن أن يوجد المعلوم، يمكن أن لا يوجد. في العلم الحصولي يمكن أن يطابق الواقع الخارجي ويمكن شنو؟ أن لا يطابق. زين، إذن لا يدل على كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية حتى يقال إذن كل نوع له رب نوع من نوعه من ماهيته فتتعدد العقول العرضية وأرباب الأنواع. لا، غاية ما يثبته وجود عقل مجرد فوقه واجد لجميع كمالاته. فيمكن أن يكون هذا العقل شنو؟ عقلا مجردا ربا لكل الأنواع، وليس كل نوع له رب خاص به في عرض الرب الآخر. لا، يمكن أن كلها ترجع إلى رب واحد واجد لكمالاتها جميعا، وقد يكون هذا هو العقل الفعال الذي قال به المشاء. لما لا يجوز أن يكون معقولنا واحدا من العقول الطولية؟ معقولنا وهو هذا الأشرف الذي هو العقل المجرد الذي هو الرب، لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو البعيدة لوجدانه كمال الإنسان وغيره من الأنواع؟ يعني بعد راح يختص بالنوع الإنساني أو ما يختص؟ ما يختص. فلا دليل على ثبوت أرباب الأنواع. يثبت لنا ربا عقلا مجردا مدبرا لشؤون الأنواع حائز على كمالاتها. نعم، نحن إذا نظرنا إلى الفرد الإنساني الأخص تعقلنا ذلك الفرد الأشرف كفرد إنساني، لكن هذا لا يعني أنه داخل في ماهية الإنسان. وإذا تعقلنا الفرد الأخص للبقر، إذا رأينا الفرد الأخص للبقر تعقلنا الفرد الأشرف المن للبقر، لكنه لا يعني أنه مندرج تحت ماهية البقر، بل يمكن أن يكون هو نفسه الفرد الأشرف الذي تعقلناه للإنسان، لكن نحن نظرنا إليه من زاوية الإنسانية، وأخرى ننظر إليه من زاوية البقرية، وأخرى ننظر إليه من زاوية الفرسية، وهكذا. وإلا هو عقل واحد وحائز على جميع كمالات الأنواع. ففي محل كلامنا قاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا فقط وفقط شنو؟ أننا من الأخص ننتقل إلى وجود عقل مجرد حائز على جميع الكمالات، لكن هل هو رب النوع ومتعدد بتعدد الأنواع بنحو نقول بوجود العقول العرضية؟ هذا ما لا دليل عليه، أو ما لا يمكن لقاعدة أن تثبته. لأن ما نحدد عقل فعال أو غيره، المهم نقول هي ليست عقول عرضية، يمكن أن يكون عقلا طوليا. هسه هذا العقل الطولي ما هو؟ هذا مو محل كلامنا الآن. نحن نريد إبطال شنو؟ وجود عقول عرضية وأرباب للأنواع بعدد الأنواع. نقول قاعدة إمكان الأشرف لا يمكن أن تجري هنا لإثبات ذلك، لأنه لا يمكن أن نثبت أن الأشرف داخل في ماهية الأخس الذي هو الشرط الأساسي لقاعدة إمكان الأشرف. إن قلت هنا يحمل عليه أنه إنسان هذا الأشرف، نقول هذا الفرد الأشرف إنسان، نقول هذا ليس حملا شائعا حتى يدل على الاتحاد في الماهية مع الفرد الأخس، وإنما حمل الحقيقة والرقيقة. والحمل على هذا حمل الحقيقة والرقيقة، اللي هو حمل لبعض مراتب الوجود المشكك بالتشكيك الخاص على المراتب الأخرى. فحمل للمرتبة العليا على الدنيا أو الدنيا على العليا، والعلاقة بين المراتب هي علاقة العلية والمعلولية، فالحمل بينها حمل الحقيقة والرقيقة دون الشائع. هذا إذا اشترطنا كون الأشرفي والأخز داخلين شنو؟ تحت ماهية واحدة. أما لو لم نشترط ذلك، أما لو لم نشترط ذلك يقول فالإشكال أوقع، لا يمكن، لا يمكن أن نتمسك بقاعدة إمكان الأشرف لإثبات شنو؟ العقول العرضية وأرباب الأنواع. لماذا؟ لأن قاعدة إمكان الأشرف بناء على عدم الاشتراط في الاتحاد في الماهية، بناء على ذلك غاية ما تثبته. إذا وجد الأخس فالأشرف موجود قبله وفي رتبة أعلى منه، لكن ذلك الأشرف الموجود قبله والذي أعلى منه لا يشترط أن يكون ربا لهذا النوع، لا، يمكن أن يكون عقلا مجردا نسبته إلى جميع الأنواع واحدة كالعقل الفعال على النظرية المشائية، إذا لا تثبت بها أرباب الأنواع. وأما لو لم يشترط في جريان القاعدة كون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية واحدة نوعية فالإشكال أوقع. ليش الإشكال أوقع؟ إذا قلنا بالاشتراك، عفوا، قلنا بالاشتراك الإشكال وارد، إذا قلنا بعدم الاشتراك فالإشكال أوقع. ليش؟ لأنه بناء على الاشتراك في محل كلامنا لو استطعنا بطريقة ما إحراز تحقق هذا الشرط، لو استطعنا أن نحرز اشتراك الأشرف والأخس، لو استطعنا أن نثبت أن الأخس والأشرف داخلين تحت ما هي واحدة لأمكن أن نتمسك بالقاعدة لإثبات العقول العرضية وأرباب الأنواع. لو فرضنا إمكان إثبات أن الأشرف والأخس داخلين تحت ماهية واحدة يعني تحقق شرط القاعدة، وإذا تحقق شرط القاعدة استطعنا عن طريقها إثبات أن كل نوع له ربون، فتثبت العقول العرضية وأرباب الأنواع. إذن مشكلتنا على فرض الاشتراط مو عدم إمكان تحقيق النتيجة لأننا لا نستطيع أن نصل إلى النتيجة، وإنما لأن الشرط غير محرز غير متحقق، وإلا لو فرض تحقق الشرط لأمكننا أن نثبت العقول العرضية. أما على عدم الاشتراط فالقاعدة بعد شنو؟ أجنبية، لا يمكن أصلا، عاجزة عن إثبات العقول العرضية، لأن غاية ما تثبته وجود الأشرف. حس هذا الأشرف رب نوع مو رب نوع، أشرف واحد مو واحد، متعدد عرضي، هذه القاعدة لا تقوى على إثباته أو نفيه، ولهذا فالإشكال فيها أوقع. تنبيه، باعتبار أن كلامنا في العقول العرضية واستدللنا عليه في الدليل الثالث، استدللنا عليه بقاعدة إمكان الأشرف، يتعرض المصنف رحمه الله إلى بحث استطرادي للكلام عن قاعدة إمكان الأشرف، لأنه لم يبحثها في مكان آخر، وإلا مو هذا مكانه. يقول قاعدة إمكان الأشرف شرحناها إجمالا ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم وأسبق في مراتب الوجود من الممكن الأخس، يعني إذا وجد الممكن الأخس فلا بد أن نلتزم بوجود الممكن الأشرف. شنو هي المتامة؟ لا يجب، لا لا يجب، قلنا يجب. ونفس السؤال اللي طرح الشيخ أنه قال يوم غاية ما تثبته إمكان الأشرف، نقول نكمل، وإذا كان الأشرف ممكن وجب وجوده كما سيأتي. قال إذن عليه على ذلك نقول إذا وجد الأخس فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف من قد وجد قبله، كأنه العبارة قالوا فيها نقص يعني، ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس. زين هاي شنو كأنه كبرى إذا تطبقها فضيف. فإذا كان الأخس موجودا فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد قبله، هذا مفاد القاعدة. هاي بين شارحتين، هذا مفاد القاعدة. نرجع لعاصمتها، قاعدة إمكان الأشرف قد اعتنى بأمرها جمع من الحكماء وبنوا عليها عدة من المسائل، لذلك هي مسألة مهمة استدل عليها ببل. ذاك بحث آخر، شو علاقة المطلب؟ بعد أن تتم القاعدة نطرح هذا السؤال، يشترط الاشتراط أو لا يشترط؟ الأحنا مو كلامنا مو في العقول العرضية، أصل القاعدة، أصل القاعدة إذا ثبتت بالدليل يجي السؤال الثاني، يشترط الاشتراط في الماهية أو لا يشترط؟ يشير المصنف رحمه الله إلى برهانين لإثبات قاعدة إمكان الأشرف. البرهان الأول ما ذكره المحقق السهروردي شيخ الإشراق رحمه الله في حكمة الإشراق، وقرره العلامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق، وذكره صدر المتألهين مدافعا عنه ورادا لبعض الإشكالات التي أوردها المحقق الدواني عليه على هذا البرهان، أورد إشكالا رده صدر المتألهين. المهم خلاصة هذا البرهان اللي ذكر الآن المصنف هنا هو، نقول إذا نظرنا إلى وجود الأخس ووجود الأشرف فهناك أربعة فروض بالحصر العقلي لا خامس لها. الفرض الأول أن يوجد الأشرف مع الأخس في عرض واحد، أن يوجد معا. الفرض الثاني أن يوجد الفرد الأشرف بعد وجود الفرد الأخس، يعني أول مرة يوجد الفرد الأخس وبعدين يلا يوجد الفرد الأشرف، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يوجد الفرد الأشرف قبل وجود الفرد الأخس. الفرض الرابع أن لا يوجد الفرد الأشرف لا مع الفرد الأخس كما في الفرض الأول، ولا بعد الفرد الأخس كما في الفرض الثاني، ولا قبله كما في الفرض الثالث، يعني لا يوجد أصلا. هاي كم فرض؟ أربعة. أكو خامس إلها؟ تقدر تجيب لي خامس؟ يعني الأشرف إما من دون التسلسل اللي ذكرنا، الفرد الأشرف إما أن يوجد قبل الأخس، وإما أن يوجد معه، وإما أن يوجد بعده، وإما أن لا يوجد لا قبل ولا مع ولا بعده، يعني لا يوجد بعد، ما أكو فرض خامس. هذا حصر عقل. إحنا شو نريد نبطل؟ نريد أن نبطل ثلاثة فروض ونثبت فرضا واحدا. فنقول أما الفرض الأول وهو كون وجود الأشراف مع وجود الأخاذ في عرض واحد. يعني الواجب سبحانه وتعالى أوجد الفرد الأشراف وأوجد الفرد الأخاذ في عرض واحد، هذا الفرض مستحيل. لماذا؟ لأنه خلاف قاعدة الواحد، يلزم منه صدور الكثير من الواحد، والقاعدة تقول إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أما الفرض الثاني وشرحنا أن يوجد الأشرف والأخاس في عرض واحد يصدران مباشرة من الواجب سبحانه وتعالى وصدورهما معا، في المعنى أنه أوجد معلولين في عرض واحد في وقت واحد، هذا معنى صدور الكثير من علة واحدة وهو محال. زين، أما الفرض الثاني، شنو الفرض الثاني؟ أن يوجد الأخاس قبل وجود الأشرف. شيخ أحمد شارب شاي اليوم لو ما شارب؟ أن يوجد الأشرف بعد الأخاس، شنو معنى أن يوجد الأخاس قبل الأشرف؟ شاش قلت أنا؟ زين، أن يوجد الأخاس قبل وجود الأشرف، هذا فرض أيضا مستحيل، لأننا نتكلم في مراتب وجودية، والمراتب الوجودية الطولية بينها علية ومعلولية، فإذا وجد الأخاس قبل الأشرف هذا يعني أن الأخاس صار علة أو واسطة في الفيض لوجود الأشرف، وهذا معناه أن المعلول وهو الأشراف أكثر كمالا من علته، وهذا مستحيل. زين، قاعد نفترض أشرف، نفترض أخس ثم بعد أشرف، نقول هذا يعني أن المعلول أكمل من علته، وهذا مستحيل. ثالثا، شنو ثالثا؟ أن يوجد الأشراف قبل وجود الأخاس، هذا هو المطلوب إثباته، هذا الاحتمال هو اللي يريد شنو نثبته، فأبطلنا الأول والثاني، يبقى النقطة شنو الرابع حتى يثبت الثالث. الرابع شنو؟ أن الأشراف لا يوجد لا قبل الأخاس ولا بعده ولا معه، نقول هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأننا فرضنا أن الأشرف ممكن، وإذا كان ممكنا فلا يشترط ولا يتوقف في وجوده إلا على إمكانه الذاتي كما تقدم سابقا، لا يتوقف لا على علة مادية ولا علة صورية ولا غير ذلك، فقط يحتاج إلى علة فاعلية، وعلته الفاعلية هي الواجب. فإذا لم يوجده الواجب هذا معناه أن الأشراف يحتاج إلى علة أقوى وأكمل من الواجب لكي توجده. إذا الواجب ما قدر يوجد الأشرف، إذن هذا الأشرف من شنو؟ له علة أكمل من الواجب، وهذا مستحيل، لأن الواجب سبحانه وتعالى غير متناهي من حيث الكمال، ولا يوجد ما هو أكمل منه. إذن بطلت ثلاثة فروض، فيبقى الفرض الذي يفيدنا في المقام، وهو أن الأشراف لا بد أن يوجد قبل الأخاس. وقد قرر الاستدلال على هذه القاعدة صدر المتألهين بالطريقة التالية، بأن الممكن الأخاس إذا وجد عن البارئ عز وجل، عن البارئ جل ذكره، وجب أن يكون الممكن الأشراف قد وجد قبله. هذا المدعى له الدليل، هذا المدعى، هذا هو الاحتمال اللي يفيدنا في المقام، كون نثبته، هذا الفرض الذي يراد إثباته، وإثباته يتوقف على إبطال الفروض الثلاثة الأخرى، فنقول وإلا، يعني شنو وإلا؟ إن لم يوجد الأشرف قبل الأخاس فهناك ثلاثة فروض باطلة، وإلا فإن جاز أن يوجد فاعل يوجد الأشرة معه، يعني شنو معه؟ يعني مع الأخر. هذا الفرض الأول، هذا باطل. ليش باطل؟ وجب أن يصدر عن الواجب تعالى لذاته في مرتبة واحدة لذات واحدة من جهة واحدة شيئان. يعني شنو يلزم؟ صدور الكثير من الواحد. طبعا ماكو داعي أن يضيف قيد لذات واحدة، وإحنا قلنا مو شرط أن يشتركا في ماهية واحدة، الأخس والأشرف مو شرط أن يكونا لذات واحدة، فردين لذات واحدة، يمكن أن يكونا فردين لذاتين وماهيتين. هذا القيد مبني على اشتراط كون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية واحدة وهو المشهور. زين، وهو محال. ليش محال؟ لأنه خلاف قاعدة الواحد. زين، الاحتمال الثاني، وإن جاز أن يوجد الأشرف بعد الأخس. هذا شنو معنى إذا بعده؟ يعني صار الأخس واسطة في وجود الأشرف، ولهذا يقول وبواسطته، فسر أنه يوجد بعده يعني بواسطته. وإن جاز أن يوجد الأشرف بعد وجود الأخس وبواسطة وجود الأخس لزم كون المعلول أشرف من علته وأقدم، وهو محال. زين، الفرض الثالث اللي هو حسب التسلسل ذكرنا احنا الفرض الرابع عطلنا، وإن لم يجوز أن يوجد الأشرف لا قبل الأخس ولا مع الأخس ولا بعد الأخس، مع أنه يعني الأشرف ممكن بالإمكان الوقوع حسب الفرض، وإلا لو كان مستحيلا أصلا بعد القاعدة لا تجري من أساسها، يعني ما إلى أي معنى، القدرة لا تتعلق به. زين، فرضنا أنه ممكن بالإمكان الوقوع، أنه ممكن بالإمكان الوقوع الذي هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال. هذا الذي هو كون الشيء، هذا تفسير للإمكان الوقوعي، أي تعريف للإمكان الوقوعي. زين، فلو فرض وجوده، وجود من يقصد إمكان الأشرف، الأشرف قلنا ممكن بالإمكان الوقوعي، فلو فرضنا أنه ممكن وليس بصادر عن الواجب لذاته، إذن كن يصدر منين؟ ولا عن شيء من معلولات الواجب لذاته سبحانه وتعالى، وهو الواو حالية، وهو يعني الأشراف على إمكانه، يعني الحال أنه ممكن ولا صادر من الواجب ولا من معلولات الواجب، ايش راح يلزم؟ فبالضرورة كن نلتزم بماذا؟ فبالضرورة وجوده يستدعي جهة مقتضية له، الضمائر كلها ترجع للأشرف، أشرف مما عليه الواجب لذاته، لأن الواجب لذاته لم يصدره، إذن من الذي أصدره؟ جهة أشرف من الواجب. فيلزم أن يكون الممكن المفروض يستدعي بإمكانه علة موجدة أعلى وأشرف من الواجب لذاته، وهو محال. لماذا؟ لأن الواجب لذاته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة، ولا يوجد ما هو أشد منه أو أكثر كمالا. إذن بطلت هذه الاحتمالات والفروض الثلاثة، فالمطلوب ثابت وهو وجود الأشراف قبل وجود الأخذ. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.